بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا بد أن ينسب العمل لأهله. أحد الإخوة حفظه الله بعد الدرس الماضي اللي بين ذر الإقامة عن الصحابة قال لعل اللقاء القادم يقترح جزاه الله خير أن يكون حديث عن العلماء، خاصة في ظل تطاول بعض الجهال عن العلماء، والعلماء هم ورث الأنبياء، هم أخذوا ميراث النبوة، هم ميراث الصحابة، فالحديث عنهم مهم جدا. ثم قال الأخ لعلي أكفيك المؤونة وأعد بحثا صغيرا بحيثا عن، فاستحسنت الفكرة وجزاه الله خير ورفض حتى أن يذكر اسمه، أدعو له يا أخوان. فجمع هذه المادة، أضفت عليها بعض الإضافات البسيطة التي يعني بسيطة جدا، لأنها ما شاء الله وافية وضافية، أسأله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. وبالأمس القريب كان في ملتقى العلماء والدعاة نصف سنوي بوجود الشيخ عبد الرحمن البراك، الشيخ عبد الله الغريمان، الشيخ عبد الله الجلالي، الشيخ سليمان التويجري، الشيخ ناصر العمر، وغيرهم كثير من مناطق المملكة، أكثر من 70 عالم وداعية مناطق المملكة. ثم بعد العصر زرنا فضيلة المفتي جزاه الله خير في بيته وسلمنا عليه ودعينا له بالشفاء، ولا زال على مرقده حفظه الله ورفع عنه البلاء. فهؤلاء العلماء والمشايخ والدعاة هم ورثة الأنبياء، الله سبحانه وتعالى ذكرهم في كتابه وأثنى عليهم في أيما آية من ذلك، قوله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائم بالقسط لا إله إلا هو العز الحكيم. استشهد عز وجل سبحانه بأولي العلم، لماذا يا أخواني؟ ألا تكفي شهادته وكفى بالله شهيدا سبحانه وتعالى؟ هل نحتاج شهادة مع شهادة الله عز وجل؟ خير الشهود هو سبحانه وتعالى. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله سبحانه وتعالى. لكن أراد أن يلفت النظر لقيمتهم، قارن شهادتهم مع شهادته ومع شهادة ملائكته المقربون، ليريد أن يبين للناس قيمة العلماء يا أخواني. وذات الاقتران تفيد التشريف عند جمهور أهل العلم، لا تفيد التسوية كما يقول بعض الحنفية. فهذا فيه تزكية ظاهرة، فيه تعديل ظاهر وبين. ثم بين سبحانه وتعالى في آية أخرى: قل هل يستوي الذين يعلمون، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب: لا يستوون. هل يستوي الظل والحرور والظلمات والنور؟ لا يستوي هؤلاء. إذا كان الظل والحرور يستوون والظلمات والنور والأحياء والأموات يستوون، فإن العلماء والجهال يستوون. وقال سبحانه وتعالى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ جعل الذي لا يعلم هذا الحق أعمى. شفت الناس يشفقون على الأعمى الذي لا يبصر الأشياء الموسى محسوسة، هذا لا يبصر الحقائق الشرعية، لا يدركها، فهو أعمى. أعمى تترحم الأعمى؟ هذا أعمى عالم يبصر الحق، يبصره ويعرفه بما علم الله سبحانه وتعالى وما أتى من الحكمة. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم جعل من أعظم التوفيق كما في الصحيحين أن يرزق الإنسان الفقه في الدين. ما يريد الله به خير من فقه إيش؟ الدين. عن الفقه في أشياء كثيرة مطلوب، لكن أعلى شيء الفقه في الدين. ثم بيّن سبحانه وتعالى من فضيلتهم أن الله عز وجل أمر بسؤالهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السؤالات تتوجه للعلماء، صيرفة الشريعة. لذلك بعض الناس ما يفرق، يسأل جهال، يسأل بعض الناس اللي يظهرون في الإعلام، وليس كل منظر في الإعلام أنه ليس جيد، لا ما قصدت هذا، لكن فيه قنوات سيئة وفيه ناس ما هم بها العلم، ما أعرف لهم سابقة ولا أعرف لهم علمية حتى وبناء علمي، ينطلقون منهم ويصدرون عنهم، وهذا خلط. العلماء اشترطوا شرطين لمن يسأل: أن يكون عالما معروف بعلمه، وأن يكون تقيا ورعا يحتاط ويخاف الله سبحانه وتعالى. فالمفتي يا أخواني أمره كبير. فإذا ما كان عند الإنسان دين ممكن يفتي الناس على حسب أهوائهم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أمر بالرجوع إليهم. وفي آية أخرى أمر نبيه بالمزيد من ماذا؟ من العلم. وقل ربي زدني علما. هذا زيادة في العلم، زيادة في الإيمان كما مر، زيادة في الخلق، زيادة في الأشياء الشريفة. يطلب الإنسان زيادة من زدني علما، حتى ما كان عنده علم يطلب الزيادة. يروون يقولون الحديث هو حكمة. أطلب العلم ولو في الصين، أطلب العلم من المهد الأحد. عندنا نصوص يا أخي، ما نحتاج إلى مثل هذه نصوص في بيان العلم وطلبه. حتى الحيتان والنمل تصلي على منازل على تدعو له. عندنا نصوص كثيرة. فكل ما ازددت علم زادت الصلاة عليك والدعاء لك، صار علمك منتشر بلغ الآفاق. وإن كان الإنسان يبلغ ولو آية، لكن كل ما ازداد علم صار تبليغه أكبر فيكون أجره أعظم. في آية أخرى يقول عز وجل: قال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فالكفار يظنون أن الدنيا ستبقى لهم، ولكن أهل العلم يقولون أن الدنيا منتهية. يذكرون النصوص، يذكرون النصوص بالحشر، بالرجوع إلى الله، وإن إلى ربك الرجعى. لكن الجهال ما يعرفون، يعيش لهذه الدنيا، ما يعرفون هذا الأمر. يعلم ظاهر من الحياة الدنيا، هم على الآخرة هم غافلون. والله سبحانه وتعالى بيّن أن أهل العلم لهم رأي في أشياء كثيرة، يعني ينبغي الصدور عنهم. ويرى الذين أوتوا العلم لهم رأي. قال الذين أوتوا العلم لما طلع قارون في زينته، قال الجهال أهل الدنيا: يا ليتنا مثل ما أوتي قارون. ما تسمع الكلام ذا؟ ليتني عند فلان، ليت عندي في أموال فلان. شوف هالجهل، بس هذه أمنيتك ذي. قال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. شو اللي ربهم على هالمعنى ذا؟ واللي رتب الأولويات العلم. العلم زكاهم، العلم عرفهم. علم يا أخواني، علم. العلماء يا أخواني هم أهل الخشية. لذلك قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. بعضهم يحرفها ويقرأ إنما يخشى الله. كارثة. ما الفرق بين قولنا الله وقول الله الله في المعنى؟ تفضل أحمد، وش الفرق؟ إذا قلنا بالضم صار الله فاعل الخشية، صار يخشى من الخلق. وإذا قلنا وهذا الصحيح يخشى الله، صار الله هو المخشي. ها؟ فالناس يخشونه، والله حق أن تخشوه. وش التلازم بين خشية الإنسان وبين العلم؟ كل ما تعلم الإنسان عرف قدر الله. لذلك ثبت في الصحيحين: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. على العلماء بأن خشيته مبنية على علمه بالله، يعلم من الله ما لا نعلمه، ويعلم من الله ما لا تعلمون. آدم قال أهل حتى الملائكة. فكل ما تعلم الإنسان حق الله وأسماء الله وأيام الله وأفعال الله وأحكام الله وسطوة الله، كان تعظيمه لله أعظم. وكل ما جهل بذلك انعكس على استخفافه وضعف ديانته. هذا يكفي أخواني لبعث الهمة لطلب العلم، أنك تتعرف على الله وتخشى الله عز وجل، وتلقى الثمرة يوم تلقاه سبحانه وتعالى. ثم بيّن سبحانه وتعالى بالأمثال التي يضربها للناس، وأمثلة عظيمة يريد بها أن يوصل لنا حقائق كبيرة ما يعقلها العالمون. لذلك قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كان بعض السلف إذا مر بمثل لا يفهمه بكى وقال: أثبت الله أني جاهل لا أعلم، لأن الأمثال لا يعقلها إلا العالمون. وضرب أمثلة كثيرة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ما كانوا يصنعون. ما تشوف هالمقاطع الآن؟ تشوف أكوام الرز في الجبال الضخمة وطعوس من الرز واللحم، وتشوف المجاعات بجانبها، هياكل عظمية. من اللي يعقل هالمثل ذا؟ ها؟ اللي عنده علم تقوى يخاف، حس بالآية الحساب. لكن هالجاهل ذا يقول يمشي يستمر في إسرافه ولا يحفظ النعمة. قدر لي أن أبو عبد الله كان حاضر ليحفظه أكثر مرة في حملة الراجحي سليمان الراجحي، يتحدث في حملته ونحن إياه قبل أن نذهب للمحاضرة، يقول شوف حنا طريقتنا من يوم خلقنا الله سبحانه وتعالى ما يبقى على السفرة شيء، حبة رز في الراجحي هذا اللي يملك المليارات أوقف 20 مليار لقطها نعمة ذي، وناس ما يملكون شيء يروح يدين عشان مطعم ويكبه في الزبائن يكبه سبحان الله، ويطلع بحفلات وكلام فاضي وطوله. وهذا الرجل يملك مليارات يقول هذا دأبنا، يقول أبد لقطها سبحان الله. يا أخواني علينا أن انتبه يا أخواني، المقصود أنا خرجت يا أخواني أن هذه الأمثال ما يعقلها إلا من ها؟ إلا العالمون. ثم الله سبحانه وتعالى بيّن بأن العلم أعظم ما يؤتى الإنسان، كما قال سبحانه وتعالى ومن يؤتى الحكمة يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وفي الصحيحين لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله إيش القرآن، ورجل آتاه الله الحكمة، ورجل آتاه الله ما فيه أكثر من رواية، لكن يهمنا رجل آتاه الله علما أو حكمة يقضي بها بين الناس، يعلم الناس، يرفع الجهل عن الناس، يذكر الناس، يعظ الناس. هذا المغبوط، المغبوط المقصود محسود الحسد، الحسد المحمود الغبطة، هذا اللي يتمنى أن يكون مثله، أو يكون عنده مال يشاور أحد الأفاضل من خيرة الشباب من طلبة العلم. قبل أيام أحد الدعاة يقول صار لي فرص لأكثر من رسالة ماجستير أكثر من جهة، منها جهة تخرج محامين وتخرج وتعرف المستشار مؤتمن، وش رأيك؟ يقول هذا الأخ الداعي وش رأيك؟ فتحفز المستشار مؤتمن، هل أنت تقصد الدنيا؟ ويقصد الدنيا يعني بعد ما يعبد الله عز وجل ما فيها شيء، تقصد المحاماة الدنيا يعني والله يعني المحاماة فيها شيء إذا كتب الله التوفيق ما هي مشكلة، لكن أنت نشأتك علمية وحفظت متون ولا زلت في الطلب، تصير رقم من هالرقام ملايين وانتهي وخلاص، وهل تقوى على نفسك وتتصدق بعد تنفع الله بك، ولا تعيش لنفسك وانت يا والله جاب لك نفع في العلم والدعوة؟ خلك استمر سبحان الله. نسأل الله سبحانه وتعالى يثبتنا وإياكم. رجل أتاه الله مالا ينفقه سلط في الحق يجمل يعيش ملايين ويورث العيالة. أنا قلت لكم في رحلتي قبل أسبوعين للحجاز المرافق معي في الرحلة يقول شفت هالعمارة ذي محدودة الآن مليار، واحدة من أملاكه هو ميت، عيال الآن في المحاكم ما الشيخ ابن حميد يقول عيب عليكم كل واحد بيجي أقل شيء نص مليار، ها وش تحدكم على هذا سبحان الله؟ هذه ترث تجمعها وثم يأكلها غيرك، وهذا إذا كان بحلال بعد. لكن هالعلم ذا إذا صدق الإنسان وأخلص لله عز وجل هذا الثروة يا أخواني. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، المال مشروط بالقدرة على البذل فيه والإجابة على الأسئلة من أين جاء وكيف صرف، بس معر طريق المال ترى. والله أنا كنت أشاور بعض التجار في رمضان الماضي أول ليلة في رمضان في الرياض تاجرين في نصيحة، كان بيكتب أحد الإخوة لأحد من بدأت تشغل الدنيا عند الدعوة، كنت أشاور قال لي والله جزاك الله خير، والله أنا أشوف بعض المطاعم دخلوا معنا وخروا مساكين نسوا دعوتهم ونسوا صاروا تجار مثل أي تاجر آخر. حد يحرم التجارة؟ الله ما يحرم التجارة، بس قال إيش رجال إيش لا تلهيهم إيش تجارة، عندك اللي ما لهت الحمد لله تعين دي يوفق الإنسان يوصل بها رحمه ويبقى. لكن ليه صار من منابر الدعوة رسلاح إلى مكاتب العقار ودور للصفقات المنم. يا رب تهدينا الصراط المستقيم وثبتنا يا رب يا حي يا قيوم. وفي قصة موسى عليه السلام مع الخضر ما يكفي أن يكون محاضرة، هذا موسى الكريم، موسى من أصحاب أولي العزم من الرسل، يأتي للخضر وش يقول له؟ هل أتبعك على أن تعلمني ما علمت رشدا؟ يذل نفسه لله. الخضر ولي على الصحيح، وأنا ليس صوفية، حنا النبي أعظم من الولي، ما بعد النبوة شيء، نبي الرسول من المعظمين عند الله عز وجل. موسى لما سأل بني إسرائيل عن مسألة وش من أعلم، فقال أنا، فأمر الله عز وجل يذهب إلى الخضر ويتعلم من علوم ما يب عنده. والقصة في الصحيحين مثبتة، وأشار لها القرآن في سورة الكهف. هل أتبعك؟ يتبعه، يمشي معه. من المتبوع الآن؟ المتبوع الخضر، من التابع؟ ما تعرفون المتبوع ها؟ فيه فتنة، والتابع ذليل، لكن نذل نفسه لله. هل أتبعك على أن تعلم ما علمت رشدا؟ قصة معروفة يا إخواني، فيها من الدروس استنبط منها بعض العلماء فوائد ودرر نثروها على الناس. يطلب العلم ويترك ويتغرب ويروح البحر من أجل أن يطلب العلم على رجل عنده علم موب عنده. ولما ذهل موسى مما عند الخضر وظهر للخضر استغرابه، وكان فيه طير في الصحيح ينقض من البحر على حافة السفينة، ويأخذ، قال يا موسى ما علمي وعلمك لعلم الله إلا كما يأخذ هذا الطير من البحر، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، اطلبوا المزيد بس ولا لن تصل إلى القاع. وقل ربي زدني علما. العلم نور يا أخواني، العلم هدى، العلم صلاح، العلم جنة، العلم راحة أبدية، والجهل صفاقة وخديعة بهذه الدنيا الفانية. أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني إياكم علما نافعا وعملا صالحا. اللهم زدنا علما، اللهم اجعل علمنا يوصلنا إليك، ولا تجعل فتنة يا حي يا قيوم. اللهم ثبتنا وإياكم على طريق العلم والدعوة والإصلاح. اللهم اجمعنا في الجنة، وانصر أخواننا في الشام وفي كل مكان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.